الذين يقولون، كأنه هنا بيفسر لك أصحاب الجنة اللي هم الأتقياء. صفة الأتقياء دول إيه؟ اللي بالك قال إيه؟ والله بصيرهم بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توقف هنا بقى، بيقول إيه؟ ربنا آمنا، قال بقى إننا آمنا، أدي أول حاجة. هو بيدعي بإيه بقى؟ بيدعي بالمغفرة والوقاية من النار. خلي بالك انهم ايه مترتبين على بعض. ما هو انت اما كانش يغفر لك ربنا هتخش النار هتخش. يبقى الاول يا رب اغفر، واتفقنا اظن اتكلمنا عن فرق ما بين العفو وبين المغفرة، فاكرين الكلام ده، وبين الرحمة لما قلنا في اخر سورة البقرة. طيب اغفر لنا استر عيوبنا وما تفضحناش في الدنيا ولا في الاخرة وبتاع وقنا عذاب النار. ليه؟ إذا وقيت عذاب النار فقد أفلحت، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، مش كده؟ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقام. يبقى كأن مطلب الإنسان المؤمن مش حتى بيقول يا رب دخلني الجنة بس اقني من النار، ما هو أصلك أنت إذا زحزحت عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ما فيش غير الجنة والنار. إذا نفدت من النار يبقى دخلت مين؟ الجنة. صحيح هتخش الجنة هتلاقي درجات، هتلاقي درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وكده، بس المهم أنفد الأول من هين؟ من النار، خنا عذاب النار. بس وقته بقى ربنا يستجيب لك في العملية دي، يغفر لك ويقيك النار. في وسائل جالنا في الآية دي، ست وسائل، ست وسائل لمغفرة الله والوقاية من النار. أول حاجة إننا آمنا، يبقى الإيمان هو أول شرط من الشروط. وبعدين أقرأ كده، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى أنا عندي إيه؟ ستة. والستة خلي بالك جم واحد مستقل عن التاني، ما قالش مثلا ايه الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين، ما قالش انه صفات كده على بعضها، انما جاب الواو فاصلة بين كل صفة والاخر، لان كل صفة من دول مقصودة لذاتها. الصبر مقصود لوحده، الصدق لوحده، كل حاجة من الصفات دي مقصودة لوحدها، واخد بالك؟ فآمن، الايمان هو ده الاساس اللي هو لا يمكن ابدا هتنجو من النار إلا بوجوده، ده الأساس. وبعدين الإيمان يقتضي منك الصبر. ليه؟ لأن الإيمان هيخليك تبقى في حزب الإيه؟ الحق. وحزب الحق لابد أن يحارب. يبقى ما كنتش أنت هتصبر على الحق وتثبت عليه وتتحرر من عملية الألم والشكوى لغير الله، كل ما تتعب شوية في سبيل الله تقول لا 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 ده أنا مش قادر، ده يا شيخ ده أنا عملت وسويت وليت كذا خلاص يا عم، لا مش ده، مش ده بتاع الإيمان، مش ده بقى بتاع الناس اللي عندهم قيم ويثبتون عليها ويدافعون عنها. أنت بقيت أهل حق يبقى لابد من الصبر. وأظن اتكلمنا أيضا في سورة البقرة عن عملية الصبر وامتحان الصبر، والصوم نفسه وسيلة من وسائل الصبر. وطالوت لما اختبر الجيش بتاعه بعملية الصبر على العطش، وهكذا الصبر ده من أهم ما يمكن. والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة، كل هذه المسائل، والصبر عند الايه الضراء عند المعركة، كل أنواع الصبر. يبقى لما يقول الصابرين بقى يعرف نفهم منها الأنواع دي كلها، اللي هو صبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها تكليف، في مشقة، إنك تصحى وتسيب النوم اللذيذ في وقت الفجر وقبل الفجر وتقوم وتتوضى وتصلي، دي صعبة على النفس، عايزة مين؟ عايزة صبر. يبقى صبر على الطاعة. وبعدين لما تشوف واحدة حلوة ولا تشوف الفلوس الكتير في البنك دي والربا والبتاع نفسك هتروح لمين؟ للحرام. يبقى عاوز صبر عن المعصية، انك تبعد نفسك عنه. وبعدين الصبر على المصيبة، لما تنزل على واحد بلوة من غير ما يكون هو سبب فيها، يوم يجزع ويعمل يبقى ما هوش مؤمن، يبقى عايز صبر على المعصية. الصبر الرابع الصبر عند لقاء العدو، اللي هو بقى الصبر في الايه؟ في البأساء. والصبر عند البأس أولئك الذين صدقوا، تكلمنا عن هذا الموضوع. طيب يبقى ادي الصابرين من أهم ما يمكن من صفات للأتقياء الذين يستحقون الجنة ويبتعدون عن النار. والصادقين، الصدق ده تحرر من الاستذلال للعباد. ليه؟ لأنك بتكذب ليه؟ أنت تكذب خوفا من الخلق، يبقى أنت عندك ضعف في شخصيتك، تخضع للخلق، ومن يخضع للخالق لا يمكن أن يخضع للخلق. والصدق مع الله عز وجل في العهد الذي أخذه عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه صفة الرجال. يبقى الصدق مش في الكلام فقط، الصدق في العمل وفي الجهد وفي العهد الذي بذلته لله عز وجل حين قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقانتين، وسبق إننا اتكلمنا عن القانتين دي في أول الكلام. القنوت معناها الطاعة في رضا وخضوع، مش مجرد طاعة. ولذلك إيه؟ ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتأ أجرها مرتين. والقانتين استمرار، تلاقي القنوت ده معناها إيه؟ الخضوع. وحتى إحنا لما بنيجي ندعي، وبالمناسبة بدنا نقول للشيخ عبد الخالق إن إحنا في سنة متروكة اليومين دول، لأن ما فيش شدة أكتر من اللي إحنا قاعدين فيها الآن. يكفي جدا إنني أقول كلمتين أو ثلاثة فقط، ثلاث دعوات بس: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم أنزل عقوبتك على الكافرين، كفاية. قال دي لحدها هتذكر وتبقى إيه؟ خير الدعاء ما كان من جوامع الدعاء. شوف، لذلك كان من جوامع الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سمي القنوت قنوتا ليه؟ لأن الإنسان حينما يدعو يبقى عنده ذل وخضوع لله عز وجل عشان يستجيب إيه؟ دعاءه. فكذلك أيضا في أي طاعة من الطاعات لابد أن تلتمس بالإيه؟ بالقنوت والخضوع لله عز وجل. والصادقين والقانتين والمنفقين، لأن النفقة هنا زي ما قلنا قبل كده إن المال قرين الإيه؟ الروح. فما أبذلش المال إلا عن صدق يقين وإيمان بالله عز وجل. يقين في إيه؟ في أن اللي ببذله هلاقيه قدام، هلاقي ربنا حيشهولي وعينهولي هناك. فيبقى هنا الإيمان هو الذي يجعل الإنسان ينفق ويتصدق، وإذا سموها صدقة لأنها تنبئ عن صدق صاحبها. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، خلي بالك ماشي مستغفرين بس، الاستغفار مطلوب في كل الأوقات، وكان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. إنما الاستغفار بالأسحار بالذات له إيه؟ ميزة خاصة. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. وقت السحر، الوقت العظيم، وقت ما قبل الفجر اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا أثبت علماء الغرب بأن هناك أنزيمات تنزل في الهواء قبل صلاة الفجر هي التي تقوي جهاز المناعة في جسد الإنسان. فكان ربنا لما طلب مننا أن احنا نتهجد بالليل أو نقوم في الوقت السحر ده، ينفع أولا روحك وجسمك أيضا، لأنه هو سبحانه هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق، ما هو اللي خلق وعارف إيه اللي ينفعك وإيه اللي ما ينفعك. فلما بيقول لك على أي حاجة بتبقى نفع لك في دينك ودنياك وروحك وجسدك معا، الإنسان روح وجسد. فالمستغفرين بالأسحار ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الستة دول هم الوسيلة إلى أن الله عز وجل يغفر لك ويقيك من النار، ودي الوسيلة المشروعة. اللي هو بالعمل. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هي دي الوسيلة. ولذلك لما جه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة اللي دخلوا الغار، ما قالوش بقى وحياة فلان اللي طلعنا ولا حياة علان، مش كده، ولكن ايه بقى، توسلوا الى الله بايه، بعمل صادق مخلص لله عز وجل. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، هي دي اهم نقطه، ادي الوسيله المطلوبه. فربنا هنا لما قال على مساله الوقايه من النار والغفران الذنوب، جاب لنا الوسائل التي تكون سببا في الوصول الى هذه المغفره والوقايه من النار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بإيه؟ ربنا إزاي شهد بأنه لا إله إلا هو؟ بأن نصب لكم الأدلة والآيات في خلقه وفي نعمه، وده اللي احنا بنتكلم عنه كثيرا، في أننا لما نبدأ نفهم الناس أمر الإيمان والعقيدة لابد من أسلوب القرآن الكريم في التذكير بآيات الله وبنعمه، بآيات الله وبنعمه وبعقوباته للمنحرفين الآخرين الذين تنكبوا طريق الإيمان. دول الثلاث وسائل اللي يزرعوا الإيمان، مش عملية بقى الألوهية والربوبية اللي بيقول عليها، سألني فيها الأخ الكريم في المرة الماضية، بيقول لي إن إخواننا في أنصار السنة زعلانين منك اللي أنت بتقول ما فيش داعي لتقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. فأنا يا ابني قلت له المسألة في منتهى البساطة، إحنا ناس بنقول إيه؟ بنقول إحنا الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. أنا بطالب هؤلاء الناس بأننا يقولوا لنا على منهج النبي في زرع الإيمان في نفوس الناس. نطالب الأمة الناس دول كلهم بالقرآن كان بيزرع الناس في إيه؟ هل ورد في القرآن هذا التقسيم؟ هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم؟ هل الصحابة، هل التابعون، هذه القرون المفضلة الأولى لم تكن إطلاقا تقوم في شرح التوحيد والإيمان على تقسيم هذا التوحيد والإيمان. التوحيد توحيد واحد، التوحيد واحد، الإله والرب واحد، الإله هو الله والرب هو الله. وجاء في القرآن الكريم لفظ الإله ولفظ الرب الاثنين بمعنى واحد. بمعنى ايه؟ اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، زي الاسلام والايمان. يتكلم على من خلق السماوات والارض وبعدين يقول لك أإله مع الله، أإله، وبعدين يقول لك من رب السماوات والارض، هو الرب هو الاله، خدت بالك؟ وبعدين يقول ايه، من اله غير الله ياتيكم بليل، من إله غير الله يأتيكم بضياء. يبقى مسألة مش تقول لي بقى أن الإله هو المعبود والرب هو الخالق، لا، الإله هو الخالق وهو المعبود، والرب هو الخالق وهو المعبود. أما إذا أتيا في أسلوب واحد إله رب، زي ما حصل في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا أفرق بقى، وده اللي بنقول عليه إيه، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، خد بالك. يبقى الإله هو الرب، يبقى مفيش داعي بقى أن أنا أقول توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، هو توحيد الله عز وجل، هو الإله وهو الرب، وهو أسماء من أسماء الله عز وجل. وبعدين توحيد الأسماء والصفات، إزاي توحيدهم؟ إحنا لسه دلوقتي قايلين إن إيه، الله إيه، لا إله إلا هو إيه، الحي، مش كده؟ يبقى من أسماء الله وصفاته الحي، وأنا حي ولا ميت؟ أنا حي والله حي، لكن هل أنا زي حياتي زي حياة ربنا؟ أبدا، لأن حياتي من الله عز وجل. يبقى إذا حاجة اسمها مش توحيد الأسماء بقى، نقول تنزيه الأسماء والصفات عن مشابهة الخلق اللي هي ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. التنزيه اللي هو معنى التسبيح يا أخوانا، احنا بنقول سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى، ايه معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل عن مماثلة الحوادث، مش ده اللي بنتكلم عليه؟ يبقى بدل ما نقول بقى توحيد الأسماء والصفات، نقول ايه، تنزيه الأسماء والصفات عن مشابهة الخلق. يبقى نصل المسألة إلى إيه؟ إلى أننا لما نيجي نقول للناس آمنوا بالله، نقول له الله هذا هو الذي خلق السماوات والأرض والجبال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ده كلام ربنا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولا يقولنا القرآن كله كده. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل، ها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. هذه الآيات اللي في القرآن، وده منهج القرآن ومنهج سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى في هذه الحالة لما كنت عاوز بقى تتكلم عن تقسيمات والحاجات دي، دي مكانها مع الدرس العلمي. ونقول بقى إن كان فيه ناس موجودين، وخلي بالكم مش كل العرب كانوا يقولون إن الأصنام تقربنا إلى الله زلفى أبدا. ده كان فريق من الناس، فريق بيعبدوا، قولوا كده يقولوا إيه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما كانوا يسأل من خلق السماوات والأرض يقول لك خلق الله، يقول لك الله ماشي الله نهون. ما هو بقى يبقى هنا الانفصام، انفصام الشخصية في أنه هو اللي خلق وبعدين ما بيعبدش، ده موضوع تاني غير عملية التقسيم اللي احنا بنتكلم عنه. إذن فنحن جميعا نتفق على مبدأ، وهو إيه؟ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الحوادث، لأن هذا هو ما نلتقي عليه جميعا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعود إلى منهج القرآن والسنة في زرع الإيمان بالآيات وبالنعم والآلاء، وبالتحذير ممن ينحرف عن منهج الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى شهادة الله عز وجل بوحدانيته تنطق بها الآيات وما في الكون من خلق الله عز وجل ومن نعم الله وآلاء. فنصب الأدلة على وحدانية الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والخلق كله متشابه في عملية الزوجية مثلا، ده نوع من الأدلة إن ما فيش حاجة أبدا في الدنيا متفردة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. حتى الذرة بيبقى فيها سالب وإيه وموجب، والكهرباء ما تشتغلش إلا بسالب وموجب، والإنسان ما يبقاش إنسان سوي إلا إذا كان متجوز زوج، دي زوج ودي زوجة وهكذا. إنما المتفرد الوحيد هو الله عز وجل، خلي بالك. فربنا نصب الأدلة في الكون على وحدانية الله عز وجل، فهذه شهادة الله سبحانه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أيضا بهذا وقالوا إيه، ها؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسجدون لله هذه الشهادة. والملائكة وأولو العلم، لأن أولو العلم اللي اتكلمنا عنهم هم من يصلون بعلمهم إلى العمل بطاعة الله عز وجل. إنما أهل العلم اللي ما بيعملش يبقى الجاهل خير منه. ولذلك لما اتكلمنا عن وليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قلنا يا إخوانا نقرأ الآية من أولها، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، شوف قانت اللي بنتكلم عنه، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى هو مش بيتكلم عن مجرد العلم، إنما مجرد العلم الذي أدى بصاحبه إلى أن يقضي الليل كله في قنوت وخشوع وعبادة لله عز وجل. يبقى هو إذا بيتكلم عن العالم العامل، واضح الكلام. ولذلك بنقول أولو العلم، وبعدين القائما بالقسط. مين بقى اللي قائما بالقسط؟ الله عز وجل. يبقى ما أنزله للبشر من منهج وما استهدفه من نظام هو أن يقوم الناس بالقسط، لأن هو الوحي اللي نزل أساسه أن يسود العدل والقسط بين الناس. فالله عز وجل قائما بالقسط، لا إله إلا هو مرة تانية، خلي بالك ديك الدلائل اللي تدي شهادة بأنه لا إله إلا هو. وبعدين يرجع ثاني يؤكد هذا المعنى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما دامت المسألة بهذا الوضع يعني بمعنى إنه الدلائل والآيات والنعم تدل على رب العزة سبحانه، فلا عدل ولا استقرار ولا أمن إلا بإسلام الوجه لله. ولذلك يعني أذكركم بما قاله ابن خلدون لما قال لم تجتمع العرب أبدا إلا على الدين ولن تجتمع إلا على الدين. وأذكركم أيضا بكلمة الشيخ الغزالي رحمة الله عليه لما قال إيه؟ العرب زائد إسلام تساوي قيادة، العرب ناقص إسلام يساوي صعلقة. وده اللي موجود الآن الصعلقة، لأن العرب ناقص إسلام، واخد بالك؟ فمن هنا بنقول إنه ما دامت المسألة إنه ربنا هو المسيطر وهو وضع ونصب الأدلة على وحدانيته، فالاتجاه إلى الله وحده هو الذي يجمع القلوب وهو الذي يعني يحقق العدل ويحقق الطمأنينة في المجتمع. إذن إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هنا إيه؟ إسلام الوجه لله، الاستسلام والخضوع لله عز وجل. ولذلك يجي بعد كده ولئن أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يبقى كله إيه؟ الإسلام إسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وبعدين دايما إسلام الوجه، اشمعنى الوجه؟ لأنه أفضل عضو موجود في الجسم، وما دام وجهك أسلم يبقى بقية الإيه؟ الأعضاء لازم تسلم. ماشي؟ إن الدين عند الله الإسلام. وحتى نفهم هذه الجملة وما بعدها لابد أن نحرر كلمة الإسلام هنا. ما المراد بكلمة الإسلام؟ هل هو الإسلام اللغوي بمعنى إسلام الوجه لله كما قال في آيات أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فذلك هو دين الأنبياء جميعا كلهم أسلموا وجوههم لله؟ ومعنى إسلام الوجه، الوجه هو أعظم عضو في الإنسان وأشرف، لأنه هو الذي يدل على كرامة الإنسان. ولذلك حينما يذل إنسان يقال رغم أنفه. يعني إيه رغم أنفه؟ يعني وجد أنفه أو أرغم على أن يكون أنفه في التراب، والأنف طبعا من الوجه، يبقى معنى ذلك إن ولا نقول إيه دعنا وضعنا رأسه في الأرض، لأن هي أشرف شيء في الإيه في الجسم، فدي كناية عن العزة إذا كان مرتفعا وعن الذلة إذا كان منخفضا وهكذا. فإذا أسلم الوجه، أسلم الوجه لله، أسلمت الأعضاء جميعا وأسلم الإنسان بكليته، اللي هو كما عرفنا جميعا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل الأنبياء والرسل أسلموا وجوههم لله عز وجل. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الدين العام في كل الأنبياء هو إسلام الوجه لله. وما دمت قد أسلمت وجهك لله فإنك تتلقى الوحي وأمر الله بإيه؟ بحب ورضا وقنوط وخضوع، وتنفذ ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. يبقى هنا معنى الإسلام هو الإسلام إيه؟ العام الذي يشمل جميع الأديان. إن الدين عند الله الإسلام. طيب وبعدين نكمل الآية على هذا المعنى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى كل نبي أسلم وجهه لله ودعا أتباعه إلى هذا الإسلام، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى غير ما أتباعه من بعده في هذا الدين بغيا وحسدا، كل منهم كان يريد الزعامة ويريد أن يكون له رأي فغير وبدل حتى تسير الناس خلفه. يبقى بعد أن عرفوا الحق والوحي بدلوا وغيروا. يبقى هنا بقى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يبقى هم عارفين الحقيقة، بغيا بينهم أي حسدا، وهكذا يكون المعنى على أساس الإسلام الإيه؟ اللغة. نأتي للمعنى الآخر، إن الإسلام الاصطلاحي اللي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن دين محمد قد نسخ كل الأديان السابقة وبين الحق من الباطل وكشف الزيف والتحريف الذي حدث فيما سبق. فإذن لم يعد مقبولا عند الله عز وجل إلا هذا الدين وهو الإسلام، وتبقى دي متفقة مع الآية الثانية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الكلام هنا إذن على إيه؟ الإسلام الاصطلاحي الذي سمانا به سيدنا إبراهيم هو دين محمد. طيب وما اختلف بقى الذين أوتوا الكتاب؟ يبقى الذين أوتوا الكتاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقنوا أن محمدا هو النبي المنتظر، وعلاماته واضحة عندهم في التوراة والإنجيل، وبعد أن علموا ذلك اختلفوا فيه وبدأوا يبلبلون الأفكار حول رسالة سيدنا محمد. وأذكركم بما حدث من حيي بن أخطب، وهو والد السيدة صفية بنت حيي، وهي تتحدث عن أبيها وعمها حينما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة، فخرج أبوها وعمها من الصباح إلى المساء في يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فتحدث السيدة صفية بأنها كانت حينما يرونها يهشون لها ويبشون، فجاءوا وعلى وجوههم كدر، فسمعتهم وهم يقولون ماذا تقول؟ أهو هو؟ فيقول نعم هو هو. فيقول له وماذا في نفسك من؟ فيقول العداوة إلى آخر نفس في الحياة. إذن المسألة بعد أن علموا وتأكد أنه هو هو جاءت ليه؟ جاء الخلاف والكفر. ولذلك بنقول يا أخوانا من النقطة دي مهمة جدا، في أننا لا نحكم بالكفر والخلود في النار إلا على إنسان بين له الإسلام وعرف واستطعنا أن نوضح له بالبلاغ المبين ما في هذا الدين. فإذا عرف وبذلنا معه أقصى الجهد في توضيح معالم الإسلام ثم كفر بعد ذلك، يبقى إيه؟ أصبح من الخالدين في جهنم. أما من وصل إليه الإسلام مشوها ولم يعلم حقيقته فإنه يحتاج منا إلى بلاغ جديد. يبقى نقول بقى الآن، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر، انظر بقى، بعد ما جاءهم العلم جاي الآية ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يبقى من يكفر بآيات الله نهين المبسوسة في الكون وآيات الله التي نزلت على نبينا محمد، لأن آيات الله في الكون لا تختلف عن آيات الله في الكتاب، فهذا كتاب منظور وهذا كتاب مقروء وكلاهما صادر عن الله عز وجل. فمن يكفر بآيات الله بعد هذا العلم وذاك البيان فإن الله سريع الحساب، والحساب هنا معناه العقوبة، هيحاسبه، هيحاسبه في الدنيا ويحاسبه أيضا إيه؟ في الآخرة. ولما يحاسبه في الدنيا سيعيش عيشة ضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم تحدث عن فريق أهل الكتاب اللي قال عليهم اختلف، فتحدث عن اليهود وصفة من صفاتهم الملازمة لهم طول حياتهم من قبل محمد ومن بعده أيضا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، ودي تؤكد المعنى الأولاني. إن جادلوك في شأن عيسى أو في أي مسألة يخوضون فيها من الآيات المتشابهات التي تحدثنا عنها في أول السورة، إن جادلوك فيها فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ومن اتبعن يبقى لابد لمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام وجهه كما أسلم محمد وجهه إلى الله عز وجل، بحيث لا يجادل ولا يناقش في مسائل محسومة وثابتة من دين الله عز وجل. أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الذين أوتوا الكتاب، انظر معي إلى القرآن وهو يتحدث عن اليهود والنصارى ويذكرهم بأنهم أقرب الناس إلى الإيمان، وأن معهم كتابا، وأن غيرهم من قريش ومن العرب الذين تسمونهم الأميين ليس عندهم كتاب، فكان مفروض أنهم يسارعون إلى الإسلام. فبيقول القرآن هنا بينادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يعرض الإسلام على الفريقين، من أوتي الكتاب من اليهود والنصارى ومن كان أميا لم تأته كتب من السماء وهم العرب. ودي نقطة أيضا عاوزين نخد بالنا منه، لأنهم هم دايما كانوا يقولوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين اللي هم غير الايه غير اليهود، وما زالوا لغاية دلوقتي شعب الله المختار اللي يقول عليه ليس علينا في الأميين سبيل. فالأميين يشملوا بقى ايه؟ كل من ليس عنده كتاب، يبقى يشمل الدرز الجماعة بتوع البقر وبتوع التاني، يعني كل ايه من هو على غير كتاب سابق من وحي الله عز وجل. الخطاب موحد للكل، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. أأسلمتم بعد ما يبين يبقى ايه يعرض عليهم الإسلام، فهل أنتم مسلمون؟ أأسلمتم وجهكم لله كما أسلمت؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. بصير بمن يعني يصلح قلبه لتلقي الهدى من الله عز وجل ولتلقي الوحي، وبصير بمن يكفر بآياته ويحاسبه على هذا الكفر، والله بصير بالعباد. ثم جاءت الآية عن اليهود، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم. يتحدث عن أهل الكتاب أيضا الذين قتلوا الأنبياء، وكلنا يعلم قتل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، ويحيى قتل بسبب كما تعلمون أيضا بسبب فتوى أفتاها للحاكم الذي أراد أن يتزوج بنت أخيه، فأفتى سيدنا يحيى بحرمة ذلك وأنه ليس جائزا له أن يتزوجها، فكان عاقبته أنه طلبت منه بنت أخيه تلك أن يكون مهرها رأس يحيى، فنفذ لها ما طلبته وقتل سيدنا يحيى، وكذلك سيدنا زكريا وغيره من الأنبياء، حتى روي أنهم في يوم واحد قتلوا أكثر من 30 نبيا في يوم واحد. فمن هنا القرآن بيقول ويقتلون، إن الذين يكفرون، خلي بالك يعني جاء بقى هنا بالمضارع، ما قالش إن الذين كفروا، لأنهم مستمرين في كفرهم، اللي هي بيسموها إيه الفعل المستمر، إن الذين يكفرون بآيات الله، ومن طبعهم يعني من طبعهم الكفر، ومن طبعهم قتل الأنبياء، ولما الأنبياء انتهوا، وطبعا عارفين أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، بنو النضير كانوا عاوزين يضربوا ينزلوا عليه الحجر من فوق، والمرأة اليهودية التي وضعت له السم في الذراع، وهكذا. فهم من طبعهم قتل الأنبياء، ولما انتهوا الأنبياء ما سكتوش، يقتلون المصلحين. ولذلك حينما تجد عملية الاغتيالات للعلماء والحكماء والمصلحين لابد انك تفتش ستجد وراءها يهودي. ليه؟ لان اليهود هم الذين من طبعهم انهم يقتلون المصلحين والانبياء، ولذلك قال ايه؟ يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. كل من يامر بالعدل وكل من يقوم بالاصلاح الحقيقي فانه هدف لليهود في كل زمان وفي كل مكان. وزي ما انتم عارفين دلوقتي هم بيستعملوا هذه المشكله او المساله او الطبع هناك في العراق الان، يغتالون العلماء ويعتلون يغتالون الحكماء والمصلحين وما الى ذلك والقيادات، ويفعلون ذلك في حماس ايضا، يقول لك عليهم الناشطين ويغتالوا في كل مكان. ستجد اليهود من وراء ذلك، ولو أجروا غير اليهود هو الذي يقوم بالاغتيال، إنما التخطيط كما بين القرآن لابد أن يكون من اليهود. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قلنا القسط العدل، فبشرهم بعذاب أليم. هنا بشرهم، مع أن البشرة المفروض بتكون بشيء يفرح، لكن القرآن يتهكم عليهم، لأن كلمة يبشر معناه أن البشرة يبدو بشرة الوجه يبدو عليها الحزن والفرح. يعني لما تقابل واحد وتلاقي منبسط هتلاقي علامة الانبساط موجودة على بشرته في وجهه، خد بالك. فكذلك أيضا الحزن يبدو على، ولذلك ما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولما قال على الكفرة الفجرة والأعلى ترهقها قطرة، يبقى هنا الوجه دائما يحمل علامة الفرح وعلامة الحزن. فلما نقوله بقى بشرهم بعذاب أليم فيها معنيين. المعنى الأول إنه هو يتهكم بهم، أدي البشارة بتاعتك، زي ما بيتكلم عن النزل. النزل هو ما يقدم للضيف في أول ليلة من لياليه، لكن هناك فنزل من حميم، فنزل يبقى الإكرام بتاعه إيه؟ من حميم وتصلية جحيم. فبشرهم بعذاب أليم، لكن فبشرهم بعذاب أليم ديا مش هي خبر إن الذين يكفرون، أما الخبر فين؟ أولئك الذين حبطت أعمالهم. يعني كلمة بشرهم بعذاب أليم دي اسمها جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين من قسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم. الحبوط يا أخوانا هو معناه انتفاخ البطن من أكل يظن الآكل أنه نافع، فإذا به يحدث الانتفاخ والهلاك. ومأخوذة من مين؟ من الغنم أو الأنعام التي ترعى في وقت الربيع، فتجد بقوليات وتجد خضرة، فبعض هذه الأنعام تعرض عن البقوليات وتبدأ في أكل الخضار. الخضار لين سهل فينتفعون بما فيه ولا يحدث لهم إمساك، يبقى عندهم الطبيعة سهلة. التانيين لما يغتر بالبقوليات ويظل يأكل فإنه يسمن وينتفخ ويظن صاحبه لأنه إيه؟ سمين، لكن يحدث له إمساك فلا يخرج الأذى من بطن، فيترتب على هذا الهلاك، هو ده الحبوط. يبقى هنا أخذ هذا من إيه؟ من الهلاك، يعني شيء يقوم به الإنسان رجاء منفعة فإذا به ينقلب إلى مضرة، أدي معنى الحبوط. فبيقول أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هم يظنون أنهم بحربهم للإسلام وتصديهم له سيكونون رؤساء وسيكونون أغنياء وسيكونون زعماء، فالله عز وجل يتوعدهم لأنهم لن ينالوا ما قصدوه وما استهدفوه في الدنيا، ومع ذلك في الآخرة سيرون العذاب الأليم. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، برضو لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله عز وجل إذا أراد هزيمتهم في الدنيا أو إذا أراد شقاءهم في الدنيا فلن تنفع.